بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بعض الأيام على بعض وأمرنا بالاستعداد ليوم نلقاه بالنافلة والفرض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم العرض. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وطابت أوقاتكم بالأجر الكريم والثواب العظيم. أيها المستمعون الكرام، إن من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل الأيام والليالي تتفاوت في المكانة والفضل، وذلك منحة منه سبحانه لعباده ونعمة عظيمة ليتزودوا بها من التقوى والأعمال الصالحة في مسيرتهم في هذه الحياة، وليقفوا محاسبين لأنفسهم عما مضى من الوقت وماذا قدموا من أعمال ترضي ربهم جل وعلا، وليستغفروا مما وقع منهم من زلات، وليصححوا ما بدر منهم من أخطاء، وليتوبوا إلى ربهم ويندموا على ما اقترفوه من ذنوب. وهذه صفة المؤمنين الصادقين الذين يرجون رحمة الله تعالى ويخشون عقابه. ومن هذه الأيام الفاضلة والمواسم المباركة ما نستقبله في هذا اليوم، تلكم هي العشر الأخيرة من رمضان، والتي كان يخصها المصطفى صلى الله عليه وسلم بأعمال لا يقوم بها في غيرها ابتغاء لثواب الله جل وعلا وفضله. تحدثنا عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وتوضح هذا الاجتهاد رضي الله عنها بقولها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. وفي رواية للإمام أحمد تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر. أيها المستمعون الكرام، ولنا وقفات مع هذه النصوص العظيمة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الوقفة الأولى: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يجتهد في هذه العشر بطاعة الله سبحانه وتعالى بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والصدقة والبر وغيرها. كان يجتهد طاعة لربه جل وعلا وعبودية له، وذلا وخضوعا واستسلاما. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فنحن بحاجة شديدة إلى غفران الذنب وتكفير السيئات، وما هي إلا أيام وليالي معدودة، فلنجتهد فيها بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أيها الإخوة أن الاجتهاد مأخوذ من بذل الجهد والمشقة، فلا بد منهما لنكسب الفضيلة والأجر والثواب. والوقفة الثانية في قولها رضي الله عنها: شد مئزره، وهذا كناية عن تركه جماع أهله واعتزاله لهم. لماذا؟ ليتفرغ للعبادة من صلاة وقراءة وذكر وغيرها. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتزل نساءه ويستعد هذا الاستعداد، فهل لا نقتدي به صلوات الله وسلامه عليه، فنعتزل الدنيا ومشكلاتها، ونعتزل المعاصي صغيرها وكبيرها، ونعتزل ما اعتدناه من أعمال غير سليمة في هذه الليالي المباركة. والوقفة الثالثة في قولها رضي الله عنها: أحيا ليلة، وهذا اللفظ البارع يعطي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في شغل وعبادة لله طوال الليل، استغلالا لكل لحظة من اللحظات، وانتهازا لفرصة قد لا تعود مرة أخرى. كثير من الناس يحيون ليالي رمضان ولكن بماذا؟ بقيل وقال وذهاب وإياب وجلسات على الأرصفة وتسكع في الشوارع والأسواق وغير ذلك مما هو معروف لدى الكثير. فهل لا وقفة مع النفس لمحاسبتها قبل أن تحاسب فتندم؟ وهل لا رجوعا إلى الله سبحانه وتعالى؟ وهل نحاول التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة لنحيي ليالي هذه العشر؟ والوقفة الرابعة في قولها رضي الله عنها وأيقظ أهله. لماذا؟ لا شك أنه للصلاة والذكر والدعاء والاستغفار والقراءة والبر والإحسان وغير ذلك من أنواع العبادة. أيها المستمعون الكرام، هذه والله هي الغبطة، وهذه والله هي المحبة والمودة والتربية. يوقظ صلوات الله وسلامه عليه أهله اغتناما لهذه الليالي المباركة ليفوزوا بالأجر العظيم والثواب الجزيل. وإن من المؤسف أن ترى كثيرا من المسلمين يوقظون أهلهم وأولادهم، ولكن لماذا؟ للسهر والتعب فيما لا طائل تحته، وأحيانا يكون على لهو باطل وأمور مكروهة ومحرمة، أو على الأقل لضياع الوقت سدى بلا فائدة. فهذه والله هي الخسارة كل الخسارة، والندامة يوم لا تنفع الندامة. إنكم أيها الإخوة مسؤولون عن رعيتكم ومن تحت أيديكم، فأيقظوا أهليكم لإحياء الليل بالطاعة والعبادة، ودربوا صغاركم على ذلك. علموهم أن هذه الليالي تختلف عن غيرها. روى الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان 10 أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. والوقفة الخامسة، قد يقول قائل: ولماذا هذا التشديد للقيام بتلك النوافل وهي زيادة في العبادة؟ نعم هي زيادة في الخير، ولكن يكفيني أن أقوم بالفرائض. نعم أيها الإخوة المستمعون، إن الفرائض مقدمة على النوافل، ولا تصح النوافل بدون القيام بالفرائض. فالمحافظة على الفرائض فيها خير كثير، ولا نسأل يوم القيامة إلا عنها. ولكن ما الذي يدريك أخي المستمع أنك أديت الفرائض بالوفاء والتمام، فأنت بحاجة شديدة إلى النوافل لتكمل بها نقص الفرائض يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم بعباده، فرض الفرائض وعلم أنهم سيقصرون في إتمامها وإكمالها، فشرع لهم النوافل لجبر هذا التقصير. روى الترمذي وغيره مرفوعا، قال الرب سبحانه: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك، وذلك يوم القيامة. تقول عائشة رضي الله عنها: بلغني عن قوم يقولون: إن أدينا الفرائض لم نبال ألا نزداد، ولعمري لا يسألهم الله جل وعلا إلا عما افترض عليهم، ولكنهم قوم يخطئون بالليل والنهار، وما أنتم إلا من نبيكم، وما نبيكم إلا منكم، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل. تشير رضي الله عنها إلى أنه ينبغي للمسلم الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم فلا يدع قيام الليل. والوقفة الأخيرة أيها الإخوة المستمعون، دعوة من هذا المنبر الإذاعي الكريم لكل مسلم ومسلمة أن يغتنموا هذه العشر المباركة، وليبادروا بإجابة مولاهم والاقتداء بنبيهم صلوات الله وسلامه عليه في شد مئزره وإحياء ليله وإيقاظ أهله، لعلنا ندرك نفحة من نفحات المولى عز وجل، فنوافق ليلة القدر بقيام وذكر ودعاء، فيغفر للجميع ما تقدم من ذنوبهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الاجتهاد في هذه العشر، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يغفر لنا زلاتنا وأخطاءنا، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.